السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع هذا البرنامج الذي أسأل الله تعالى أن يكون خالصا مخلصا له سبحانه، وأسأل الله تعالى أن ينفع به المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الأحبة الكرام، رسالة إلى أهل البلاء، رسالة إلى أهل البلاء أبعثها لكل من ابتلي بأي نوع من أنواع البلاء، سواء كان البلاء في ماله، أو البلاء في أولاده، أو البلاء في نفسه كمرض أو غيره. فنقول أيها الأحبة الكرام، ها أهل البلاء لابد أن يعلموا يقينا أنه لا يقع في مقدور الله عز وجل، ولا في كون الله تبارك وتعالى، إلا ما قدره هو سبحانه. وهذا من علامات الإيمان بالقضاء والقدر، فكلما كان الإيمان قويا في قلب العبد، كلما كان إيمانه بقضاء الله وقدره عاليا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث جبريل الطويل حينما سأله وقال أخبرني عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره، حلوه ومره. والبلاء أيها الأحبة حينما ينزل على العبد، فإن الله عز وجل يلطف ويقدر هذا البلاء بقدره سبحانه وتعالى. فالعبد ما بين أمرين، إما أن يصبر على هذا البلاء، وإما أن يجزع ويضجر ويشكو الله عز وجل الخالق إلى المخلوق. لكن حال المؤمن في البلاء دائما وأبدا يكون بالصبر ويكون بالشكر في نفس الوقت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين الصابرين الشاكرين الراضين بقضاء رب العالمين تبارك وتعالى. وإن من أنواع البلاء التي تصيب العبد إنما هو فراق الحبيب أو المحبوب، سواء كان هذا الحبيب أو المحبوب والده أو أمه أو أخوه أو أخته أو أي أحد من هؤلاء الذين تربطهم بهم علاقة المحبة في الله عز وجل، وعلاقة وطيدة بينه وبين هذا الذي فارقه في هذه الحياة. قال الله عز وجل حكاية عن هذا الكأس الذي يشرب منه كل إنسان على وجه هذه الأرض، قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إنه الفراق، اللحظة الفاصلة بين الحياة الدنيوية المليئة بالفتن والمليئة بالخداع والمليئة بالنفاق والمليئة بالمكر، آيات أخروية مليئة بل كلها الحق الذي لا مراء فيه والذي لا جدال فيه والذي لا نقاش فيه، بل هي الحقيقة التي لا بد أن يعلمها كل مسلم. قال الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إنها لحظة تجعل العبد يكون في حيرة شديدة، إنسان تكلمه وإنسان تحدثه وفجأة لا يعرفك ولا تعرفه، ينتقل إلى دار أخرى هي دار الحق، دار القرار، دار ليس بعدها إلا جنة أو نار. فيا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار، هما محلان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك أي الدار تختار. نعم، إنها لحظة تجعل قلب العبد يتألم حزنا وكمدا وألما على فراق حبيبه أو محبوبه. ولنا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكبر المثل وأكبر الأثر، حينما عالج الصحابة هذا الموقف الرهيب حينما رأوا حبيبهم المصطفى وهو مسجى ببردته الطاهرة الشريفة، والحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وهو يفارق الحياة. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: لما دخل النبي المدينة أضاء منها كل شيء، ويوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها أو أظلم فيها كل شيء بفراق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن الوحي قد انقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام. ويعالج النبي هذه السكرة وهذا الألم بأبي هو وأمي وروحي وقلبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيأمر النبي بأن يأتي الصحابة بسبع قرب من الماء، فيأتي الماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيضع يده الطاهرة الشريفة في الماء البارد، ثم يمسح على جبينه ويقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات، سبحان الله، إن للموت لسكرات. فقال له أحد الصحابة رضوان الله عليهم جميعا: يا رسول الله، إني أراك توعك كما يوعك الرجل منا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكما. وجاءت اللحظة التي فارق فيها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الحياة، حينما نظر إلى عائشة رضي الله عنها وهو كان يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. تقول عائشة: فنظر النبي إلي فعلمت أنه يريد السواك، فأخذت السواك ومضغته، ثم أعطيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاك به، فكان آخر عهدي برسول الله صلى الله عليه وسلم أن جرى ريقي بريقه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى من بجواره كأنه يودعهم، وفجأة مات رسول الله، مات خير خلق الله، مات خير من مشى على الأرض، مات أفضل مخلوق على وجه الأرض، مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا صرخ الصحابة وبكى الصحابة بكاء شديدا، فهم فقدوا شعورهم وفقدوا أحاسيسهم. كيف يموت هذا النبي العظيم الذي رأوا خلقه ورأوا سمته ودله، رأوا فيه الطهر الذي فاضت طهارته على جميع الخلق، كيف يفارقون هذا الخلق العظيم الذي رأوا فيه المروءة والشهامة، رأوا فيه الحياء، رأوا فيه الإيثار، رأوا فيه الأخلاق التي جمعها الله عز وجل في كتابه، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وبعد أن مات المصطفى ثبت الله عز وجل أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقام في الناس وقال لهم: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلما ذهبوا لدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قامت فاطمة وقالت لبلال وبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ فقال لها أحد الصحابة: والله لو استطعنا يا فاطمة أن نضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السماء والأرض لفعلنا، ولكن ماذا نصنع وقد أنزل الله عز وجل في أبيك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فمن التراب خلقت وإلى التراب تعود، من التراب خلقت وإلى التراب تعود. فيا مدعي الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النسن تسريب، لو فكر الناس ما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا، أقصر فإنك مأكول ومشروب. يا عبد كم يراك الله عاصيا، كم من المعاصي عكف الناس عليها، كم من المخالفات الشرعية خالف الناس ربهم وخالفوا نبيهم، كأن الموت لا ينتظرهم، كأنهم لا يستعدون أن يوضعوا في هذا التراب الذي منه خلقوا. يا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى؟ أنا أنادي وأبعث هذه الرسالة لكل من تجرأ على معصية الله عز وجل من أمثالي، على كل من انحرف عن طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبعث هذه الرسالة لكل من تجرأ على تعطيل شرع الله تبارك وتعالى، أبعث هذه الرسالة لكل من تجرأ على محاربة الله ورسوله، أبعث هذه الرسالة لكل من نالوا وسخروا من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين المخلصين الذين يدلون الناس على رب العالمين ويدلون الناس على طريق سيد المرسلين. أبعث هذه الرسالة لمن ترك الصلاة، أبعث هذه الرسالة لمن عق أباه وأمه، أبعث هذه الرسالة لمن هجر عمه وعمته وخاله وخالته وهجر أخته وأخاه، أبعث هذه الرسالة لمن يدمنون الجلوس أمام المواقع الإباحية التي تغضب رب البرية وتخالف سنة هدي سيد البشرية، أبعث هذه الرسالة لشباب النواصي الذي ضيع وقته وضيع جهده وضيع شبابه وضيع حياته بالانخراط في سلك المخدرات وفي سلك الشبهات والشهوات وفي سلك المحرمات، أبعث هذه الرسالة لكل امرأة ولكل فتاة تركت طريق ربها وانحرفت عن طريق نبيها صلى الله عليه وسلم، أبعث هذه الرسالة لمن يريدون النجاة من الفتن في هذه الدنيا، أبعث هذه الرسالة لمن يريدون يوم القيامة أن يتمتعوا بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. كيف تنسى الموت، كيف تنسى الموت وهو أقرب غائب لنا ننتظره؟ كيف ينسى أحدنا الموت؟ كيف ينسى العاصي الموت؟ كيف ينسى المتجرئ على معصية الله عز وجل الموت؟ كيف ينسى من تجرأ على معصية الله بالليل والنهار؟ فهو لا يترك ساعة ولا يترك يوما بل ولا يترك دقيقة واحدة دون أن يعصي الله عز وجل فيها. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصي؟ لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها أيها الأحباب أيها الكرام أيها الناس يا عباد الله، لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. أين رسول الله؟ أين الأنبياء؟ أين الصالحون؟ بل أين الطالحون؟ بل أين الظالمون؟ بل أين المتكبرون؟ بل أين هؤلاء المنحرفون؟ أين هؤلاء وهؤلاء؟ الكل تحت أطباق التراب، الكل تحت أطباق التراب، لا تسمع لهم صوتا، لا تسمع لهم صوتا، ولا يحركون ساكنا. أفضوا إلى ما قدموا، أفضوا إلى ما قدموا، ما عملوه سيجدوه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى، ولكنها تفنى، ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. تبقى سيئاتك، تبقى ذنوبك، تبقى غدراتك، تبقى خيانتك، تبقى معاصيك كما هي إن لم تتب إلى الله عز وجل. فيا أيها الأحباب الكرام، إنها رسالة نحتاجها في هذه الأيام. انشغل الناس وانصرف الناس وزادت الفتن في هذه الأيام، لكن نسينا الموت، نسينا أننا سنعرض في يوم من الأيام على الملك جل جلاله، على رب العزة تبارك وتعالى، الذي خلقك والذي يرزقك والذي حتما ستقف بين يديه في يوم من الأيام. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستأتي وحدك، ستأتي وحدك، وستقف بين يدي الله عز وجل وحدك، لا أنيس ولا صديق ولا رفيق، وحدك بين يدي الله عز وجل، لا ينفعك أحد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبين ربه ترجمان يترجم ما بينه وبين ربه عز وجل. فهو الذي خلق اللغات، وهو الذي خلق الأصوات، وهو الذي خلق اللهجات سبحانه وتعالى. ليس بينك وبين ربك ترجمان يترجم ما بينك وما بين ربك. يقول المصطفى: فينظر العبد أيمن منه، أي عن يمينه، فلا يرى إلا ما قدم من الأعمال، وينظر أشأم منه، أي عن شماله، فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. اتقوا النار، اتقوا النار. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شخير؟
الحمد لله بخير.
الله يبارك لك يا رب. عندي بعد اذنك سؤالين واخويا يشترك. هو عنده سؤالين برضه. السؤال الاول، هل تنظيف الحواجب حرام ولا حلال؟ التنظيف بس. وثاني سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو كان نبيا بعدي لكان عمر. انا كنت عايز اعرف بس ليه ما قالش الصديق ابو بكر رضي الله عنه. ده سؤال متواني وهذه حرب اخويا ان شاء الله.
اتفضلي.
اتفضلي.
السلام عليكم. اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا فضيله الشيخ حبيبي؟
الحمد لله بخير يا حبيبي، اتفضل.
بس انت هو انت هي النصارى حرام؟
الايه يا حبيبي؟
ايه؟
الايه الايه؟
هي النصارى حرام يعني؟
المصارعة حرام؟ يعني تسمع مصارعة ولا تتفرج على مصارعة ولا تلعب مصارعة؟ يعني تلعب مصارعة ولا تتفرج على مصارعة؟
ايه؟
بتتفرج على مصارعة يعني؟
لا انا بلعب مصارعة بتفرج على المصارعة.
حاضر يا حبيبي، اجيبك حاضر.
ولو فهمت سؤال ثاني بس، هي النافورة بتنزل تطلع مية هو ده حرام؟
الايه؟
النافورة بتطلع مية كتير هو ده حرام يعني؟
النافورة بتطلع مية كتير؟ طب مش المية كده كده بترجع للنافورة تاني؟
لا ما انا مش عارف.
حاضر حاضر يا حبيبي، اجيبك ان شاء الله. ان شاء الله نكمل موضوعنا وان شاء الله نجيب على الاسئلة، وطبعا نرحب باتصالاتكم واستفساراتكم ان شاء الله عز وجل. لكن انا عايز اوصل رسالة لكل مسلم ولكل مشاهد ولكل انسان على وجه الارض يسمعنا الان، باننا الان في زمن الفتن، اقولها بكل صراحة دون لف او دوران، نحن الان في هذه الايام في زمان الفتن. ومن قال أننا لسنا في زمان الفتن فهو إما أنه يريد أن يهرب من الواقع ولا يريد أن يتحمل مسؤولية التصدي إلى الفتن، وإما أنه جاهل لا يفهم عن الواقع شيئا. وأنا أقول هذا الكلام وأذكر بهذه القضية. طيب نأخذ اتصال ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
الله يبارك فيك يا شيخ.
الله يبارك فيك. اتفضل حضرتك، اسمعك اتفضل.
لو سمعت شيخ.
اتفضل.
انا شيخ متزوج. انا متزوج.
ايوه اتفضل.
وعندي طفلين.
ايوه.
وبصراحة انا يعني مدمن.
اتفضل.
برشام.
مدمن برشام؟
مدمن برشام.
اي نعم.
ونفسي اتعالج بس انا فعلا ما معيش فلوس.
نعم.
فايه الحل في كده؟
طيب حاضر. يا ريت لو حضرتك تترك تليفونك في الكنترول ان شاء الله رب العالمين. الاخ يترك تليفونه في الكنترول ان شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، واسال الله ان يشفيك وان يعافيك وان يرزقك الصحة والعافية. من قال اننا لسنا في زمن الفتن فهو اما انه يريد ان يهرب من الواقع لغرض في نفسه او للوصول الى امر دون أن يرجع إلى الكتاب والسنة ودون أن يحكمه شرع، وإما أنه جاهل لا يفهم عن الواقع شيئا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، يعني أي واحد افتتن أو ابتلي لا يجوز له أن يتمنى الموت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى أنه يجوز للإنسان أن يتمنى الموت في حال الفتن وكثرة الفتن، خشية أن يفتن في دينه وأن يرده عن دينه، لأن الفتنة ربما كانت مزلزلة فتجعل العبد يتقلب ما بين الكفر وما بين الفسق وما بين البدع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. متى يجوز الإنسان أن يتمنى الموت؟ في حالة كثرة الفتن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، ولكن إن كان لا بد ولا محالة، أي في حال الفتن وكثرة المفاسد وكثرة الاضطرابات والاختلافات والأزمات التي تزلزل الأمة وتزلزل قلوب الأمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن كان لا بد ولا محالة فليقل: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. فيعني رسالة أبعثها لكل إنسان يريد أن يتوب إلى الله عز وجل، بل ويريد قبل ذلك وهو في حال المعصية وفي حال الذنوب أن يعلم يقينا وأن يضع بين يديه حاله ولحظة دخول ملك الموت لقبض روحه في أي مكان وفي أي زمان. ربما تموت مع أولادك، ربما تموت وأنت في السيارة، ربما تموت وأنت في عملك، ربما تموت في أي مكان كنت فيه وفي أي زمان كنت فيه. لذا كان من علامات الساعة كثرة الموت الفجاء. لذا فإن العبد لابد أن يتنبه وأن يكون يقظا وأن يتقي الله عز وجل وأن يستعد للموت في كل لحظة. متى يأتيه الموت فهو على استعداد تام للقاء الله عز وجل، بحيث أنه يكون تائبا، يكون راجعا إلى الله عز وجل، وأن يندم على فعل المعاصي والذنوب، وأن يعاهد الله تبارك وتعالى ألا يرجع إلى المعاصي والذنوب مرة ثانية. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات. قيل: وما هادم اللذات يا رسول الله؟ قال: الموت. قال: الموت، حينما تتذكر الموت وأنك ستفارق هذه الدنيا، تترك المال وتترك الأهل وتترك الأولاد وتترك الأطيان وتترك البيوت والدور وتترك كل شيء، تترك كل شيء، لحظتها لا يغني عنك أي شيء. وكما قال علماؤنا بأن الموت حينما ينزل بالعبد يصاب بمصيبتين لم يصب أحد بهما قط. المصيبة الأولى أنه يترك كل شيء، يا رب سلم، يترك كل شيء، ما في حاجة بتخش معاك قبرك خالص إلا عملك فقط. يعني ما سمعنا أن للكفن جيب توضع فيه الشيكات، ما سمعنا أن للكفن جيب توضع فيه العقارات والعقود، عقود البيع والشراء، ما سمعنا أن الكفن توضع فيه النياشين وتوضع فيه الأوسمة. لا، لا يدخل معك قبرك إلا عملك الصالح فقط. فبناخذ الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مهندس عمر اتفضل.
لو سمحت شيخ، والله معلش انت خلي ثقلك بصها معايا شوية عشان تسمع المشكلة دي.
اتفضل حضرتك.
الحقيقة انا لي اخ خريج بكالوريوس تجارة جامعة الازهر، وشغال موظف كلية الطب جامعة القاهرة. والحقيقة ان هو كان اشتغل بالتجارة فترة مع واحد شريك ليه، وبعدين الراجل ده حصل بينه وبينه اختلاف. فجالي لجأ لي اخويا وقال لي عايزك تخلصني من الراجل ده عشان انا مش عارف اخلص منه وعليه ليا مبلغ. قعدت وحسبتهم طلع له حوالي 26,000-30,000 جنيه في الحدود دي. فضغطت على الراجل وقلت له انت تجيب شيكات لاخويا تمضي لي شيكين دلوقتي. قال لي حاضر. هو يعني هابني شوي. مضاني الشيكين خدتهم معايا وقلت لاخويا انا هقعدك معايا شوف يقدر يدفع لك كام كل شهر عشان تقدر تتحاسب معاه. وانا خدت عليه شيكات يبقى مطمئن جدا ان هو هيديك حقك.
تمام.
المهم ان بس ما قال لي لا طب اديني الشيكين دول. قلت له بس ما تشتكيش لما انا اقول لك.
ده اخوك. اخو حضرتك اللي قال لك اديني الشيكين. اخو حضرتك اللي قال لك اديني الشيكين.
قال لي طب اديهم لي الشيكات اللي انت خدتهم عليه. قلت له لما انغلب في الفلوس انا هديك الشيكات دي.
نعم.
الراجل قاعد يدفع كل شهر 3000 كل شهر 3000 حوالي 5-6 شهور. وبطل على كده.
تمام.
فجاء اخويا قال له هات. قال له لا المهم قلت له خد الشيكين هم بتوعه واتصرف معاه. راح رفع عليه قضيتين الراجل اتحبس 3 سنين. المهم اللي طلع من السجن هيحبسه تاني. قال له اتلموا عليا وقالوا لي يا حاج عمر احنا مدينك انت الشيكات فما ينفعش ان اخوك يحبسه 6 سنين وهو ما معهوش حاجه. فرحت لاخويا قلت له بقول لك ايه. قال لي ايوه. قلت له كفى الله المؤمنين شر القتال واحنا هنقدر نتفاهم معاه ونقدر نجيب لك منه اي حاجه ونخلصك بفلوس.
يعني اللي خلاه يدفع المبلغ الاولاني يقدر يدفع المبلغ الثاني على على مراحل.
يعني تمام. عشان نخلص تمام. القصه دي. قال لي طب انا ايش ضمني؟ قلت له يا عم انا ارضي اللي انا ورثها كلها اكتبها لك. وعشان تبقى ضامن. ده لاخويا. قال لي ماشي اكتب لي دلوقتي. ورحت كاتب له الارض اللي حلت كلها. اتفاجئ ان هو الولد ده واخوه كانوا تحت رحمة اخويا فقالوا له لازم نخلص من الموضوع ده. المهم ان هو ما ايه خد الارض بتاعتي ولاد فيها. طب انت خدت فلوسك دلوقتي من الراجل اديني بقى فلوسي. اديني الارض بتاعتي. قال لي لا الارض بتاعتي بتتصل دلوقتي في الايام دي بحوالي 500,000 جنيه.
يعني هو خد الارض بتاع حضرتك كضمان على ما يرجع الفلوس.
هو مالوش اصلا المبلغ ده.
نعم.
ف دلوقتي انا اتحلت على المعاش. معاشي ضعيف ما يعني ما ماشينيش خالص وما يعيش بيوت. يعني
ما اداش لحضرتك الارض لغايه دلوقتي.
خد الارض وقال لي انا ان شاء الله لما اجي ابيعها بقديك. راح بايع جزء كبير منها بنبني فيه حوالي 80,000 جنيه. مش راضي يديني الفلوس. انا عندي بنات كبيره وعندي شباب كبير بيتعلموا وانا اصلا معاش ولادي في مراحل كلهم في مراحل التعليم. 3 اولاد في مراحل التعليم.
يعني هو يعني هو ما صدق اخذ الارض من حضرتك كنت اخوه.
ايوه.
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم.
طب يا ابني اديني الفلوس. لا اعمامنا الكبار اللي هم فوق ال 80 سنه يقولوا له كمان ما يصحش كده ما فيش فايده. اخوه ابن عمه محامي صديق لينا يقول له يا كمال ادي اخوك فلوسه وادي له ارض وانت خلاص خدت فلوسك. لا مفيش مش عايز يدي. انا في حيره من امري. انا ما قداميش سبيل في الدنيا غير الارض دي وغير الفلوس دي.
ايوه نعم.
طب اديني يا ابني فلوسي. يقول لي لا يا ابني انت انا من ابوه مات وكان ساعه ما والدي توفى كان هو عنده في الاعداديه. كملت معاه مراحل التعليم في ثانوي وكملت معاه مراحل التعليم في الجامعه واتخرج واتوظف وعملت معاه خدمات كتير قوي طول عمري. ما عملتش معاه سيئه واحده يمسكها عليا.
وانت حضرتك طبعا اديت له الارض بحسن نيه عشان تطمنه ان الفلوس كده كده طبعا كده كده هترجع لك.
احنا اخوات. ايوه نعم. بنعمل كده قدام بس الناس بعرف ديكها انما هو ماضي لاخويا قدامك عشان اللي حيلتك تديهوله. وفعلا الولد دفع وخلص بقيه المبلغ اللي كان عليه.
نعم.
اديني بقى يا اخويا الارض بتاعتي. يقول لي لا ما اديهالكش. الدنيا كلها نسوقها عليه متربس دماغه. انا بقى ما قداميش الا اني اعمل معاه عمليه واخش في السجن.
لا ما ينفعش. لا لا ما ينفعش. طب حضرتك لما قعدت اعمامه والناس اللي في العيله ما خضعش خالص الكلام ولا تراجع خالص؟
لا نهائي
خالص.
مع ان مراته استاذه دكتوره في الجامعه وست بنت ناس يعني. ودكتوره في الجامعه.
نعم.
في كلية الطب كمان.
طب ايه وجهة نظره يعني، يعني ليه عمل كده يعني، هل ده طمع يعني ولا؟
طمع.
طب هو يعني حتى ما سمعش الكلام اللي احنا بنقوله ولا سمع الشيخ مثلا في 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 جمعة ولا حاجة ان الموت ممكن يجيله فجأة ولا حاجة يقضى عليه ويقضى على اجله؟
يعني انا بقول يعني حتى عشان اولادك دول يطلعوا اكلين لقمة حلال.
نعم
كده يعني انا لفت انا سقت عليه كل الدنيا. قفل في وشي كل الابواب.
طب حضرتك كاتب له عقد ولا كاتب له ايه؟ كاتب له عقد بيع؟ عقد ضمان.
وبعدين هو بقى انتهى الفرصة ان انا كنت في 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 مرض حوالي 5-6 شهور وكانت والدته لسه عايشة، فاخدها الارض مسجلة باسمها. فاخدها وراح ليها الشهر العقاري وسجل الارض كلها باسمه، حتى بتاعتي وبتاعت البنات وبتاعت
الاخوات. لا حول ولا قوة الا بالله.
وقال لهم لما اجي ابيع هبقديكم من نصيبكم. وفعلا لما بيبيع حتى بيروح فعلا يديهم نصيبهم. طيب انا اشمعنى انا؟ طب ايه يعني ايه بالظبط اللي بينك وبيني؟
نعم.
فده انا دلوقتي لو ارتكبت معاها اي خطا انا يبقى موقفي ايه؟
لا ان شاء الله ما ينفعش ترتكب معايا اي خطا، انا هادلك ان شاء الله على الطاح ان شاء الله رب العالمين. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. اللهم اهد كل عاصم. اللهم اهد كل عاصم. واهد كل منحرف يا رب العالمين. ادي اخواتهم يعني متربيين مع بعض، بل بالعكس الاخ الكبير الحاج عمر يعني كان ليه فضل كبير عليه في تعليمه وتبعيثه، وخد الارض وسجلها باسمه. سبحان الله العظيم. السؤال هنا دلوقتي يا اخوان قبل ما نقول الشرع والدين، مين يجي له قلب؟ مين عنده قلب كده، عنده قلب؟ طيب ناخذ اتصال ونعرض ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه وبركاته.
يا مرحبا
شيخ عيد. شيخ حبيبنا.
الحمد لله شيخ سيد. يا مرحبا.
ازيك يا شيخ؟ الله يبارك فيك.
الحمد لله بخير.
الله يكرمك، ربنا يثبتك يا رب ويرفع قدرك ان شاء الله.
نحن واياك، ربنا يبارك فيك وجزاك الله خيرا.
لك الدعاء، الواحد سواك شويه كده صحيه، فسالك الدعاء لينا كده ان شاء الله.
اسال الله ان يشفيك وان يعافيك.
ونسالك الدعاء للخالي المتوفي يومين كده ان شاء الله رب العالمين.
الله المستعان. الله المستعان يا شيخ سيد. الله المستعان يا حبيبي. حاضر. حاضر ان شاء الله. حاضر. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على التوحيد. اللهم انقلهم برحمتك من مرافع الدود إلى جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب. اللهم عافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم. اللهم وسع مدخلهم. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، ولحما خيرا من لحمهم. اللهم قهم فتنة القبر وعذاب النار. اللهم قهم فتنة القبر وعذاب النار. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم برحمة منك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أي اتفضلي يا أختي.
الشيخ خيط.
اتفضلي.
شيخ أنا لو سمحت أطلب منك الدعاء. أنا بعاني من وسواس قهري شديد جدا من 2008.
تعاني من إيه حضرتك؟
من وسواس قهري.
من وسواس قهري؟
في العبادة خالص، وأنا يعني الحمد لله ملتزمة وبحب ربنا وكده.
نعم.
بس الوسواس يعني أنا بستعين بالله بالدعاء كل يوم في السحر وباقيني الليل، يعني الحمد لله.
الحمد لله.
يعني بيدخل لي كذا مدخل.
الحمد لله.
وبقاوم وكده، بس المشكلة إن أنا يعني بقالي من 2008 تعبانه منه جدا.
طب حضرتك يا اختي بتحافظي على قراءه سوره البقره؟
انا ماشيه بالورد في القران، يعني كل 3 ايام على البقره. لا بس انا ماشيه بالورد الحمد لله. يعني.
طيب انا انصح حضرتك في بقراءه سوره البقره كل 3 ايام. الاخت ان شاء الله هيجاوب عليها ان شاء الله رب العالمين في موعدها ان شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه اتفضلي يا اختي.
أنا انا كنت عايز اقول لحضرتك يعني تطول بالك شوية عليا عشان عايزة احكي لحضرتك حكاية.
اتفضل.
انا اختي دلوقتي يعني كانت عايزة تتجوز ابنها بنتي بالعافية. وبعدين خلته يعني سمعته كلام عيته ما تبقاش راجل لو سبت بنت خالتك تطلع برا. فالولد تصرف همجي ولما اخذ يعني عمل حاجات مش كويسة. وخدها يعني واغتصبها وجوزها عرس والكلام ده كله. وبعدين رجع بعد كده غصب على ابوه هو لسه طالب كلية هندسة. وبعدين انا يعني ما كنتش عايزة اجوزها له بصراحة لان هو دايما السباب ويسب دين ربنا ويشتم ربنا واخلاقياته يعني لما اخذ مش كويسة. وبعد كده يعني غصب على ابوها باسلوبه ان هو راح جوزها له. ومن ساعة ما جوزها له وهي انا ما شفتهاش ولا اعرف هي ساكنة فين ولا بيخليها تجيني ولا بيخليها تكلمني ولا اعرف اي حاجة عنها. وبعدين امي واختي مشتركين في حاجة زي كده.
طب هي خرجت معاه ازاي يا حاجة؟ يعني هي خرجت معاه ازاي وخرجت من البيت ازاي وازاي بره من غير ما الاب يعرف ولا حبيبتي تعرف خالص؟
ما هي اصل هي حصل معاها تصرفات بقى كان يجي البيت هنا واحنا موجودين ونايمين لوحدينا كان يجي البيت يعني واحنا مش شايفينه كان بيبقى في تصرفات غريبه شويه فانا اللي مشيتها صراحه. انا اللي مشيتها لان قلت اعاقبها على تصرفها ده فكانت بتروح عند ستها.
حضرتك مشيتيها يعني خرجتيها من البيت خالص؟
عقابا لها يعني تصرفات مش تمام صراحه.
طيب
فانا دلوقتي مقطع والدتي ومقطع اختي وما اعرفش عنها اي حاجه فهل انا لو غصبت على الولد دوت ان هو يطلعها في حرمانيه ان هو مش متدين مفيش ما يعرفش ربنا خالص ولا يعرف صله الرحم ولا اي تصرفات.
حاضر.
وبعدين كمان يعني اخلاقياته بتاع خناقات وبتاع مثلا مع انه يعني طالب في كليه وكل حاجه بس اسلوبه مش تمام خالص يعني.
حاضر.
وانا حزينة على بنتي لاني ما عنديش غيرها لا واد ولا بنت مش عارفه هل هي كده هتاخد معصيه على قطعه امها حتى لو هو غاصب عليها وحالف عليها.
حاضر. وجيبك ان شاء الله. معانا اتصالات. الله المستعان. انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقربنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر بناتنا واستر نساءنا. اللهم استر بناتنا واستر نساءنا برحمة منك وبكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. طيب نجيب على الأسئلة وفي خضم الأسئلة إن شاء الله هتستوقفنا بعض الأسئلة والاستفسارات في موضوع النهاردة إن شاء الله عز وجل. الأخت المتصلة الأولى جزاها الله خيرا كانت تسأل على تنظيف الحواجب. طبعا قضية تنظيف الحواجب يعني إذا كان ستأخذ من حاجبها ستأخذ منه وتنمص بمعنى النمص أي تأخذ من حاجبها شعرات أو غير ذلك فهذا يدخل في الحرمة هذا يدخل في الحرمة بل في اللعنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله النامصة والمتنمصة لعن الله النامصة والمتنمصة أي التي ترقق حواجبها أو التي تفعل في حواجبها تغير من شكلها فهذا خلق الله عز وجل وهذه فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليه وما دام قد ورد نص شرعي في حرمة الأخذ من الحاجب أو يعني عمل أي شيء في الحاجب فلا بد أن تنتهي المرأة المسلمة ولا يسعها في هذا إلا أن تقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير سمعنا وأطعنا يبقى انتهى الأمر. لكن إذا كان التنظيف أنا يعني لا أعلم ماذا يعني ما معنى التنظيف لكن إذا كان أقوله إذا كان التنظيف يؤدي إلى إزالة بعض الشعر أو ترقيق الحواجب إلى غير ذلك مما تعهده أو يعهده بعض النساء فهذا حرام حرام حرام. لا يعني تقترب المرأة من هذا حتى لا تدخل في اللعنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأجمل ما في المرأة أن تكون على طبيعتها لا سيما إذا التزمت بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تستفسر أختنا أيضا عن قول النبي عليه الصلاة والسلام لو كان نبيا بعدي لكان عمر، لماذا لم يقل أبو بكر رضي الله عنه؟ طبعا الصحابة جميعا رضوان الله عليهم جميعا كلهم عدول، كلهم عدول وكلهم فضلاء وكلهم نبلاء وكلهم في الجنة، كل الصحابة رضوان الله عليهم في الجنة. قال الله تبارك وتعالى عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال الله عز وجل مخاطبا إياهم فهم المبتدئين بالخطاب كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهم المخاطبون مخاطبون ابتداء بالوسطية في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وهم المخاطبون بقول الله عز وجل بعدما يعلن ربنا عز وجل عن رسالة سيدنا محمد ونبوة سيدنا محمد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم كما ورد وصفهم في القرآن الكريم. فبنأخذ اتصال ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
الأخ أحمد اتفضل.
لو سمحت أنا عايز حضرتك في موضوع بس بعد إذنك بس طول بالك عليا 10 دقايق بالظبط.
أنا مطول يا حبيبي اتفضل إن شاء الله.
حضرتك أنا ليا والد، أنا والدي والدتي منفصلين.
والدك إيه؟ علي صوتك بعد إذنك.
والدي والدتي منفصلين.
متوفين؟
منفصلين.
منفصلين
وحضرتك والدي عمال يعني يسب والدتي.
بيسب والدتك؟
ايوه.
بيشتمها يعني؟ طب منفصلين عن بعض بيشتمها ازاي؟
بيشتمها لما بروح له بزوره بيقعد يقول لي والدتك متجوزة عرفي وماشية مع رجالة وانا
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
وحضرتك هو دخيل يعني دخيل قوي حضرتك، حتى مصاريف المدرسة بتاعتي بتاعت اختي ما بتدفعهاش. وحضرتك ما بيديناش فلوس، حتى كل ما نشوفنا فين وفين ما بيديناش فلوس. وحضرتك انا كل ما اقول انا ابعد عنه وامشي عنه عشان ما اشتمش والدتي يجي اقول برضه صلة الرحم وبصلة الرحم.
ايوه.
فانا عايز اسال حضرتك اعمل معايا ايه؟
حاضر حاضر يا حبيبي.
ده حضرتك وصلت لدرجه ان هو كان بيمشي في الشارع يقول للناس ان والدتي متجوزه عرفي.
بيقول ايه؟
كان بيقول للناس في الشارع ان والدتي متجوزه عرفي.
حاضر حاضر يا اخي.
بعد اذنك رد علي.
حاضر يا اخي الله يكرمك. حاضر. يا رب اللهم اهد المسلمين يا رب، اللهم اهد المسلمين يا رب، اللهم رد المسلمين الى دينك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا، اللهم اجعل بيوت المسلمين أمنا أمانا، اللهم أنزل على قلوب الأزواج والزوجات البرد والسلامة على قلوبهم، اللهم اجعل بيوت المسلمين كبيوت الصحابة، اللهم اجعل بيوتهم كبيوت الصحابة، اللهم اجعلها آمنة مطمئنة يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، ورد جميع العصاة إلى دينك وإلى أخلاق نبيك ردا جميلا، إنك جواد كريم وإنك نعم المولى ونعم النصير برحمة منك يا أرحم الراحمين. يعني أرجو يا إخوة من يعني أي فتنة مزلزلة أو أي ابتلاء، سواء كان ابتلاء في والدك أو في والدتك أو ابنك أو زوجتك أو كذا، نضرع إلى الله عز وجل. يعني هذا يعني من وجهة نظري سلاح قوي ألا يغفل الإنسان عن الدعاء. والله العظيم يا إخوة مش عايز أقول لك جرب، لا ده يكون ديدنك على طول، إلجأ إلى الله تبارك وتعالى. في حتى يا أخي لو كنت ميسور الحال وكنت كويس وفيك صحة وما عندكش مشاكل، أدعو إلى الله عز وجل، أدعو الله تبارك وتعالى. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. النبي عليه السلام كان لا يستغني عن الله طرفة عين، فأنت كذلك لا تستغني عن الله طرفة عين في كل حالة. ادعو الله عز وجل أن يثبت قلبك، ابتليت بأب مثلا بيضرب بيشتم بيسب بيلعن بيعمل كذا وكذا وكذا، ابتليت بزوجة ابتليت بكذا، ادعو الله عز وجل أن يهديه، ادعو الله عز وجل أن يهديه في جوف الليل، ادعو الله عز وجل في الصلوات، ادعو الله تبارك وتعالى بقلب وابكي بين يديه سبحانه وتعالى، والله سيفرج الله عز وجل همنا. لكن المشكلة دايما عايزين نحلها يعني ايه دايما بالقعدات والجلسات، ونسينا أن هؤلاء الشاردين وهؤلاء الذين ابتعدوا عن طريق رب العالمين وهؤلاء العصاة وكثرة الفتن ومشاكل، نسينا أن هؤلاء قلوبهم بيد مقلب القلوب، قلوبهم بيد مقلب القلوب، بيد الهادي سبحانه وتعالى، بيد سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. إلجأ إليه، إلجأ إلى الله تبارك وتعالى. فكم من أناس كانوا عصاة، كانوا منحرفين، كانوا بعيدين كل البعد عن الله تبارك وتعالى، وبالدعاء وباللجوء إلى الله عز وجل هداهم الله وشرح الله صدورهم ورجعوا إلى طريق الهداية. الدعاء الدعاء الدعاء. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الأم اللي تيجي تشتكي للشيخ أو تشتكي لواحد تقول ابني عمل فيه وسوى وابني كذا وكذا، روح الله يلعنك، روح إن شاء الله يطصك قطر، روح إن شاء الله تبتلي ربنا يبتليك بمصيبة. ليه بتدي عليه؟ ليه ليه بتدي عليه؟ وانت ليه تدي على زوجتك؟ وانت ليه تدي على زوجك؟ وانت ليه تدي على اولادك؟ وانت ليه تدي على ابوك وامك؟ وانت ليه تدي على قرايبك؟ بدل ما تدي عليهم ادعي لهم بالهدايه. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فمن الله عليكم، ادعوا الله عز وجل بالهدايه. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء يا اخوه، نلجأ إلى الله عز وجل، نلجأ إلى الله بأن يهدي الناس. يقول عمر بن عبد العزيز، وهذا مأثور عنه كلاما في غاية الخطورة، كلام يقطع القلوب ويقطع الأفئدة ويقطع الأبدان. طب ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
أيوة تفضلي يا أختي.
أنا لي أخت مريضة من 7 سنين طريحة الفراش، ما بتحركش.
نعم.
وبيصيبها بعض الاكتئاب لانها في يعني في خيره في تعبها، محدش عارف تعبانه عندها ايه.
مصابه بالاكتئاب؟ نعم.
فانا عايزه بس حضرتك بس تساعدها على اساس تتحمل او طبعا في صبر عندها لتل المرض عندها.
طيب حاضر ان شاء الله. هي بتسمعني الان؟
نعم.
بتسمعني هي الان؟
ايوه هي سامعه حضرتك.
لا هي اختك، اخت حضرتك.
أيوة
بتسمعني؟
ايوه حضرتك الان.
نعم.
ايوه.
يعني اختي حضرتك بتسمعني دلوقتي؟
ايوه ايوه.
طيب حاضر 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 يا اختي. اجيبك ان شاء الله رب العالمين. فدائما وابدا لابد من اللجوء الى الله تبارك وتعالى، لا تستغني عن الله عز وجل. الاخت طبعا المتصله لو كان نبيا بعدي لكان عمر. قلنا بأن الصحابة كلهم عدول وكلهم فضلاء وكلهم في الجنة، لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه ذكر النبي عنه خصيصة لم تكن لأبي بكر رضي الله عنه، وهذه الخصيصة لكل واحد من الصحابة لا يكون بهذه الخصوصية أنه يفضل على الصحابي الآخر، لا، بمعنى أنه أجمع أهل العلم بأن أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بالترتيب أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، ونتقرب إلى الله عز وجل بالترضي عن أبي بكر وعمر وكل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تم ناخذ الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ محمد اتفضل.
أيوة فندم.
اتفضل.
أنا صاحب عمل وعندي موظف، الموظف يعني عمل خاص. والموظف ده بياخد مرتب عادي بسيط، يعني يعتبر بسيط بالنسبة للمرتبات اللي هي العالية، يعني حوالي 120 جنيه او 130 جنيه.
نعم نعم.
وما يعادل قيمة العمل نفسه.
يعني هو حضرتك لما جيت اتفق معاك على العمل انت قلت له مرتبك قد كده وارتضى بالوضع ده.
بالمرتب.
نعم.
ولكن انا بدفع له التأمينات.
تمام.
التأمينات دي المفروض هو بينوب منها حوالي التلت. بس انا لو خصمت منه التلت مش هيشتغل. وكلهم بيرفضوا الشغل بهذه الطريقة. فانا باخد جزء من الدخل العام اليومي وبدفع منه 30 جنيه دي.
اللي هو من القيمة اللي هي المتفق عليها؟
ايوة.
من القيمة المتفق عليها.
ايوة فندم.
طب هو يعلم بكده ولا لا يعلم؟
هو لا يعلم لان انا باخد من الدخل.
ما هو من الدخل حضرتك من المرتب اللي هو اللي اتفق عليه.
لا مش من الدخل، الدخل اللي انا متفقين عليه بياخده.
تمام. امال التأمينات حضرتك بتاخدها منين؟
من الدخل اليومي اللي بيخش العمل.
من الدخل اليومي اللي هو بيخش لحضرتك.
ايوه.
تمام تمام.
الدخل الكلي يعني.
تمام تمام.
واخد بالك؟ لكن يعني هو بياخد 130 جنيه بياخد 100 التعاقد بينه وبينه على 130 جنيه. بياخد ال 130 جنيه.
تمام تمام.
وباخد بقى انا من باقي الدخل المبلغ دوت بدفعه له من معايا من داخل العمل نفسه.
ما هو الدخل ده اللي هو حضرتك اللي هو يعتبر الربح او الربح التوتال الاخير اللي هو في اخر الشهر.
ايوه.
حتى واحد بتقبض الموظفين ايا كان الموظفين بتديهم مرتب وتاخد من الدخل وتدفع له التامينات.
هو ما هو موظف واحد.
هو موظف واحد يعني بتدفع له حضرتك التلتين ولا التلت؟
انا المفروض بدفع التلتين وهو التلت.
وهو بيتخصم منه التلت. طيب حضرتك بتدفع له التلتين.
انا بدفع التلتين وهو بيدفع التلت.
طب هو بيدفع التلت بتخصم التلت ده من ال 120 المتفق عليه.
لا ما بيتخصموش من ال 120. لا هو متعاقدين على 120 بياخد ال 120.
تمام. طب سؤال حضرتك ايه بقى؟
هل يعني لازم ان انا اعرفه بحاجه زي ديت ولا مش ضروري انه يعرف؟
لا بس هو عارف ان حضرتك بتأمن عليه ولا ما يعرفش؟
عارف ان هو بيدفع التأمينات احيانا بديله المبلغ الكلي اللي عليا واللي خد روح يدفع التأمينات.
تمام.
عارف ان التأمينات ده بتدفع في اسفه هو.
تمام تمام. لا حضرتك ان شاء الله ليس في حرج ان شاء الله رب العالمين.
ان شاء الله
ليس فيها حرج ان شاء الله رب العالمين. ربنا يبارك لك.
والله يبارك فيك.
جزاك الله خيرا ربنا يتقبل منه ومنك يا رب. الله يبارك فيك. فيقول خصوصية للصحابي ليست تفضل على صحابي الآخر، بمعنى أن ترتيب الصحابة الذي رتبهم النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، فأفضل الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق أهل العلم أنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وله خصوصية وله مناقب ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة. كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه له خصوصية، لقد أجرى الله عز وجل الحق على لسانه وقلبه إلى غير ذلك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
أولا جزاكم الله خيرا على البرنامج والقناة الجميلة دي، أنا أول مرة أتفرج عليها النهاردة بصراحة.
لعل وعسى ما يكونش آخر مرة يعني.
إن شاء الله بجد جميلة مش مجاملة يعني.
ربنا يتقبل. ادعو الله عز وجل لنا يعني ان يخلص نياتنا وان يرزقنا القبول.
اللهم امين. اللهم امين.
اللهم امين.
يغلهم على وجوههم والنور يعني
يا رب. اللهم امين. اتفضل.
طبعا انا عندي سؤال او سؤالين مش هطيل على حضرتك يعني.
اتفضل.
اكون صريح معك.
اتفضل.
طبعا انا وزوجتي وعندي اولاد، ويعني قبل كده في طلقات وقعت ايش تهديد ونرفزة كتير قوي قوي يعني بصراحة انا ما بالك بصراحة يعني. وطبعا حياتنا قائمة وكل حاجة وكل شيء يعني طلاق كتير يعني ايش تهديد ونرفزة وتعب والعمل تشكل تبقى طالق وكده يعني. وكفرت عن بعض ايمنة وكظهر امي ومن ضمنهم برضه. وكفرت عن بعض ايمنة وايمنة لا. فطبعا واحد طبعا التوبه جميله حتى مصاحبك ديت وبعض معاصي وكده خفيفه كده ويطلع يعمل عمره ويتجه لله ويتوب عن اي ذنب.
تمام.
ده ان هي صدقه في نفسي يعني.
نعم نعم.
فطبعا انا عايز واحد يبدا على نظيف يعني تائب اصبر على
نعم
نوتي القرآن يعني شوية حاجات من دي بدل الله اللي احنا فيه.
نعم.
فطبعا عايز ايه زي زي بيسموها شفت طير للواحد او يرجع لاصله لان الاصل المعدن طيب.
نعم نعم.
يعني اصل المعدن تربتنا ومنشأتنا طيبة.
الحمد لله تمام تمام.
فمهما كان واحد فلاح فبيفتكر ربنا سبحانه وتعالى.
نعم نعم.
السؤال اللي هو الاولاني يعني ايه في باب الطرقات اللي عدت كتير هتسألني صفاتهم ووقتهم مهولة كتير.
نعم.
وده غلط وانا مقتنع انه غلط.
نعم نعم.
الافادة في ايه من حضرتك في السؤال طرقات الطرقات هل كفرت يمين اكتر ويلتزم انه ما عادش بقى يبقى في طلاقات وكلام من دوت وثلاثات وكده.
طيب بالنسبه لحالف حضرتك بالطلاق وكده انت استفتيت بعض المشايخ عليهم وكده وردك في اليمين او افتاك؟
والله انا سالت بعض المشايخ ماشي. قال لي كفرت يمين كفرت يمين يعني.
يعني اللي افهمه من كلامك يا استاذ محمود ان حضرتك عايز يعني تبدا صفحه جديده مع الله سبحانه وتعالى
ان شاء الله
وتبقى يعني علاقتك بزوجتك او علاقتك بالبيت يعني يبقى علاقه طيبه ان شاء الله يعني
باذن الله واحد.
حاضر حاضر يا حبيبي اجيبك ان شاء الله.
هو كلام حضرتك في القناه بصراحه يعني جميل وشديد ان انا اتصل
ربنا يتقبل
فمنا ومنك يا رب والمسلمين اجمعين. هل السؤال بقى الثاني اللي هو في العمره انا بقول الحج الحج لا رفص ولا جدال ولا فسوق في الحج ترجع تمارين كأمك انا حجيت قبل كده
الحمد لله
في فترة. فطب العمرة لو واحد خالص النية فيها بالصدق والتوبة امام ربنا قدام الكعبة وفي المناسك وكده ربنا سبحانه وتعالى يعني بما يتقبل ده وصدقة هل تحمي الذنوب تشيل الذنوب اللي فاتت كمثل الحج طالما يتعهد مع الله بعد اي معاصي ويرتجع للدين ونية صافية.
حاضر حاضر.
هل ربنا سبحانه وتعالى يتقبل يعني ايه اللي فات في فئات اتنفح؟
نعم حاضر.
وانت فهمتني حضرتك ما بين العمر والحج يعني طالما صادق النية في الدعوة يعني.
نعم نعم. حاضر يا استاذ محمود وجيب حضرتك حاضر.
حضرتك تفيدنا بالسؤالين
دول يعني وجيب حضرتك حاضر.
كل خير.
ربنا يبارك فيك يا رب يتقبل منه ومنك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ازيك يا شيخ هيد؟
الحمد لله بخير.
موضوع قيم النهارده صراحة وجميل يعني.
ربنا يتقبل يا رب.
فعلا ذكر الموت مهم جدا في المرحلة اللي احنا فيها دي.
ربنا يتقبل.
ان هو بيحس على استعداد طبعا للموت وبيقصر الامل طول يعني الواحد لازم يعرف ان مش مخلد في الدنيا دي. وفي كلمة جميلة جدا لأنس بن مالك رضي الله عنه بيقول يعني فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه ولا في سعة إلا ضيقه عليه. كما أنه طبعا بيحس على التوبة طبعا يدقق القلوب وكده. بس في يعني حتة مهمة جدا في الناس اللي هم بيكلموا على الشهداء وكده في حديث كان دايما لما كان بيروي سيدنا أبو هريرة كان بيخشى عليه ولما سمعوا سيدنا معاوية مرغ راسه في التراب وهو الحديث اللي هو أول من تصعر به من النار ثلاث عالم ومجاهد وكريم في رواية شهيد وكريم. فالإخلاص لله سبحانه وتعالى يعني حتة إن هو إيه يعني حتى لما يقول ربنا سبحانه وتعالى أنا فعلت ذلك ربنا يقول له كذبت والملائكة تقول له كذبت انك فعلت لي وقال عنك كذا وقد قيل خدت جزائك من الدنيا يعني السمعة والشهرة. ولذلك كانوا بيخافوا دايما من السمعة والشهرة. والاجمل منها بقى في ذكر الموت ان هو يعني بيحس على يعني هو مصيبة الامة دلوقتي زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة الى قصعتها. قالوا امن قلة نحن يا رسول الله قال لا انتم كثير ولكن غساء كغساء السيل ينزع الله من قلوب أعدائكم مهابة منكم ويقضي في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت. كان في لحظة جميلة جدا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في لحظة موت أحد الشهداء وبيروا النبي صلى الله عليه وسلم إن زوجتاه من الحور العين الشهيد بالذات بتبتدر زوجتاه كأنهما طيران
نعم
ببراح من الأرض وكل واحدة لابسة حلة خير من الدنيا وما فيها. كانوا الإخوة في يعني مواقع الجهاد في الشيشان وفي الأماكن دي. كان في أحد الإخوة يعني قص لي قصة عجيبة جدا إنه كانوا بيجدوا الإخوة في المعارك بعد استشهادهم بيجدوا في السراويل بتاعتهم مني غريب جدا، يعني كمية كبيرة من المني. فلما سألوا أحد العلماء فوجدوا إن سبحان الله مصداق النبي صلى الله عليه وسلم لما احد الشهداء يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمل يعني دار وشه كده على جهة اخرى وقال ان زوجتان الان بياخدوه يعني فعلا في اللحظة دي. فان احنا عايزين يعني نوصل رسالة للناس ان الموت حالة طرق على الجسد، يعني مجرد ما الانسان يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة. فالموت مخلوق يعني هو بيمر بعد كده بإما حياة برزخية بيكون منعم فيها في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ولما سألت السيدة عائشة رضي الله عنها يعني لماذا نكره الموت ولا بد منه، يعني فربنا سبحانه فرسول صلى الله عليه وسلم قال لها يعني في الحديث اللي هو من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره الله ومن كره لقاء الله.
ما شاء الله يعني الله كلام حضرتك طيب جدا ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. صلى الله يبارك فيك وجزاك الله خيرا على مشاركتك، يعني كلام طيب. نسأل الله لنا ولك القبول يا رب، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ حسن اتفضل. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
أيوة محمد
وعليكم السلام. اتفضل يا حبيبي اتفضل.
بقول لحضرتك أنا إنسان خاطب عندي 22 سنة.
أيوة اتفضل.
كنت أنا وخطيبتي يعني في مشاكل على طول بيننا، مشاكل تافهة جدا، فهي لسه سنها صغيرة برضه 18 سنة، فكنت عايز نصيحة من حضرتك ايه اللي نعمله.
طب المشاكل مضمونها ايه يعني؟ المشاكل فيها بالظبط يعني؟
يعني كان اسباب تافهة جدا، عادي خلافات بتحصل زينا زي
انتوا بتخرجوا سوا يا استاذ حسن؟
ايوه بس مش على طول.
امال على ايه؟ على قصير؟ ها يعني بتخرجوا كل قد ايه مثلا؟
يعني في الشهر مرة ولا حاجة.
بتخرجوا لوحدكم؟
ساعات والدتها تبقى معانا.
لكن بتخرجوش لوحدكم يعني؟
لا.
بتكلمها في التليفون؟
اه.
بتقعد قد ايه في التليفون وانت بتكلمها؟
يعني وقت مش طويل يعني عشان بيبقى شغل ممكن
يعني نص ساعة كده؟
لا ممكن اقل.
يعني تلت ساعة؟
اه.
تلت ساعة يعني. بتتكلموا في ايه؟
عادي كلام عادي جدا.
كلام طبيعي يعني؟
اه.
طيب حاضر ان شاء الله اجيبك. حاضر. حاضر. فنقول للاخت الفاضلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل أجر الحق على لسان عمر وقلبه، فلعل النبي عليه الصلاة والسلام يقصد بذلك أن عمر كان يعني يتكلم بالقرآن أو ينزل القرآن موافقا لقلبه ويعني رأيه، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخ الفاضل الشبل الصغير كان بيسأل عن المصارعة حرام ولا حلال؟ طبعا مشاهدة المصارعة سواء كان الذي يشاهدها الرجال أو النساء حرام شرعا، حرام شرعا، وأنا مسؤول عن هذه الفتوى بين يدي الله عز وجل. لماذا؟ لأن رؤية المصارعين أو المتصارعين هم ليسوا يعني بمثابة البني آدمين. مش ممكن ده تبقى مصارعة، ده مصارعة تيران، مصارعة تيران مش ممكن أبدا. ده طبعا ضرب وخناق وبتاع وتعوير والكلام ده كله، فلم يأمر الإسلام بذلك. الإسلام لم يأمر بذلك. إذا كان نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أذية المسلم أو أذية غير المسلم بهذه الطريقة فهذا لم يعتد في الإسلام، يعني لا يعتد به الإسلام أيضا بهذه الطريقة وبهذه الصورة المؤلمة، فضلا عن ظهور عورة المتصارعين. بتلاقي المتصارع يعني مش عايزين نتكلم، يعني ده الواحد لما يشوف متصارع بيبقى شكله عامل ازاي، مش لابس حاجه خالص. فهذا حرام شرعا، فيجب على الانسان ان يتقي الله عز وجل ويعلم انه سيسال بين يدي الله تبارك وتعالى عن النظر لهذه الامور التافهه. السلام عليكم ورحمه الله. الاستاذ محمد اتفضل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله لو سمحت انا بالنسبه لي انا في فترة عملي السابقة اللي هي حوالي يمكن 30 سنة دلوقتي، يعني كان العمل بروح في
بنقفله يعني بعض يعني اوقات وبعض اوقات زي ما كان الانسان لسه برضه يعني ايه كان في رعاني الشباب وكان برضه الناحيه الدينيه ما كانتش قويه.
نعم. لا بمعنى ايه كنت بتروح اوقات وتقعد اوقات حسب طبيعه الشغل ولا حضرتك كنت متاجل؟
لا هو كان تقصير مني واخد بالك.
تقصير في الشغل يعني؟
تقصير.
يعني
الواحد يعترف بالحق يعني.
فالمهم
لما من حوالي 6 سنين كده اصبت بمرض وهذا المرض يعني اثر في جهدي وبدات ان انا فعلا مش ما بقدرش يعني اروح على طول بانتظام.
تروح على الشغل يعني؟
فدلوقتي يعني الواحد طبعا منذ يعني من قبلها بحاجة بسيطة كده من قبل اصطدام المرض وانا كنت بدأت افوق والتزم بالعمل بتاعي واشتغل واروح وملتزم يعني.
نعم نعم.
لكن في بعد فترة بسيطة من المرض حسيت ان مجهودي بدأ يقل ومبقتش اروح برضه بانتظام لكن ده بقى لظروف مرضية.
نعم نعم.
عدم مقدرة يعني.
طب هو مش الشغل حضرتك بيديك اجازة مرضية؟
ما هو انت ليك حدود قصوى في الاجازة المرضية.
نعم نعم.
فبالنسبة لي هل انا في حالة اذا كنت مثلا اقدر يعني لو استاذنت من المدير بتاعي وهو عارف ظروف الصحية هو بيقول لي خليك يعني تعالى في اليوم اللي تقدر تيجي فيه. واستأذنته على هذا مرة واثنين وثلاثة يعني والراجل متفهم ظروفي.
وانت حضرتك بالفعل تعتبر مريض يعني؟
يعني ما الظروف المرضية اللي عندي ما بتمكنيش من الحركة الكثيرة او لمسافات طويلة او ان انا اركب مواصلة لمسافة طويلة. واخد بساتك. فهل هنا الاستئذان من الرئيس بتاعك
هو ده شغل حكومي يا استاذ محمد صح؟
طبعا
ده شغل حكومي مش قطاع خاص.
طبعا.
طيب حاضر وجيبك ان شاء الله. حاضر.
وانا بالنسبة لي يعني الاجازات المرضية عندنا لها حدود قصوى يعني ما اقدرش اخد اجازات مفتوحة يعني.
ايوه نعم.
واخد بساتك.
نعم.
فعايز اشوف هل هيقع علي في الحالة دي الى بالنسبة لله سبحانه وتعالى.
حاضر حاضر.
الله
حاضر اجيبك ان شاء الله. جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك يا رب. طبعا يشفيك ويعافيك يا رب. فنقول بالنسبة للمصارعة الحرة او اي المصارعة يعني رؤيتها ومشاهدتها تضييعا للوقت. تضييعا للوقت وضياعا للوقت. الذي ستسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى ولقد أقسم الله عز وجل بالفجر وأقسم بالضحى وأقسم بالعصر والوقت أمانة في عنقك ستسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 من بينها عن عمره فيما أفناه. انت حينما تسأل بين يدي الله عز وجل عن هذا ناهيك طبعا عن رؤية طبعا عورات المتصارعين وغير ذلك فهذا ضياع للوقت فأنصح بعدم مشاهدة مثل هذه الأمور التافهة. طبعا الأخ كان بيسأل عن النافورة أنا لا أدري يعني النافورة لو بتاخد المية بتطلع المية كمنظر جمالي ليس فيها شيء إن شاء الله عز وجل ما فيها شيء إن شاء الله ربنا. الأخ كان بيسأل عن أنه كان متزوج وعنده طفلين ويعني نسأل الله له العافية ونسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه يا رب اللهم اشفيه يا رب العالمين. يعني وقع في تعاطي بعض يعني البرشام وبعض المخدرات فيعني يريد أن يتعالج وكده فقلت له اترك رقم هاتفك إن شاء الله يعني ونسأل الله عز وجل لك الشفاء. يعني نصيحة للمقربين لي من خواته من والده من والدته من أقاربه أن يعني يحطوه بالعناية والحفظ ويعني المتابعة ويعني اخذ بيده الى يعني طريق الله تبارك وتعالى للمحافظة على الصلاة ولذكر الله تبارك وتعالى. هذه الامور النفسية تجدد فيه وتجدد في قلبه تعلقه بالله تبارك وتعالى. ثانيا ان يأخذ ب يعني اسباب العلاج الطبي في مصطلحات نفسية وفي بعض الأدوية وبعض العلاجات بيبدأ ياخدها بيبدأ يتناهى عن هذا إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يقر عينه بصحته وعافيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال آلمني جدا، سؤال الأستاذ عمر أو المهندس عمر، هذه القصة التي حكاها أخوه بعد ما اداله الأرض ضمان، أخذ الأرض وضحك عليه، وغير كده كمان كان أخذ حق والدته وكتبه لنفسه. سبحان الله العظيم. أنا عايز أسأل يعني أي قلب يجعل العبد يفعل مثل هذا؟ ألم يخف من الموت؟ ألم يخف من الله عز وجل؟ ألم يخف من مصيبة قد تحل به، أو أن يبتليه الله عز وجل بمرض ربما يصرف القريب والبعيد، بل ربما إن طال أن يبيع ثوبه، أن يبيع ملابسه التي يرتديها ليعالج نفسه ولا يعالج؟ سبحان الله العظيم. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ دي خيانة أن تخون أخاك. الإنسان اللي يفعل مثل هذا الفعل الشنيع، سبحان الله العظيم، يعجل الله عز وجل بعقوبته في الدنيا قبل الآخرة. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه اثنان يعجل الله عز وجل بهما العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. اثنين ربنا يعجل بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة، ولازم يبين للمظلوم جل جلاله، مش بلاش كلمة لازم عشان لا يلزم الله عز وجل بشيء، لكن أقول جرت إرادة الله عز وجل وقدرته سبحانه وتعالى أن يري المظلوم مصارح الظالم قبل أن يموت. سبحان الله العظيم. اثنين يعجل الله عز وجل بهما العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. نمرة واحد الظلم، نمرة اثنين العقوق، وعقوق الوالدين، تعوق أبوك وتعوق أمك، ربنا سبحانه وتعالى يبتليك في الدنيا قبل الآخرة. ده عقاب الآخرة، ده عقاب تاني خالص، لكن عقاب الدنيا أن ترى الذل وأن ترى المهانة وأن ترى الاستكانة وأن ترى الفقر بين عينيك. كذلك الظلم، ظلم الأخ، ظلم الأخت، ظلم الأب، ظلم أي، حتى ظلم الكافر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ وهو ينصحه حينما ذهب إلى اليمن، قال اتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا، اتق دعوة المظلوم فليست بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فليتق الله عز وجل. وأرجو من الأخ الفاضل المهندس عمر، أسأل الله عز وجل أن يرد إليه الحق ردا جميلا، ويعني أن يطمئن قلبه، فعلاج هذا الأمر أن يأتي بأناس فضلاء يتقوا الله عز وجل، نسلهم وزنهم في العيلة ناس فضلاء، وأن يذهبوا إلى هذا الأخ الذي أسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يشرح صدره وأن يرده إلى الحق ردا جميلا، وأسأل الله عز وجل أن يتوب عليه قبل أن يلقى الله عز وجل. ولا تساعة من دم مش هيقدر، خلاص لو ماتوا خلاص والموضوع انتهى، يأتي يوم القيامة ومفلس من الحسنات والسيئات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصوم وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، خد فلوسه، غش، اغتصاب، سرقة، اختلاس، تزوير، تعالى طب خد يا جماعة اللي انتوا عايزينه، انا معايا فلوس اهو، مال والدنيا، لان كنت من اصحاب المليارات، كنت من اصحاب الملايين. يقولك لا خلاص، الكلام ده كان في الدنيا، ما اديتوش ليه في الدنيا، تعالى دلوقتي عشان نتحاسب. طب خلاص خد الفلوس. لا، ما فيش فلوس. التعامل يوم القيامة مش بالفلوس، مش بالمال، بيبقى بالحسنات والسيئات.
فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على سيئات الظالم ثم طرح في نار جهنم والعياذ بالله. فليتق الله عز وجل. الأخ الفاضل يأتي بأناس فضلاء يعني يعرفون الحق ويقدرون الحق ليأتوا بحقه إن شاء الله عز وجل، وليدعو الله عز وجل لأخيه بالهداية، ألا يدعو عليه، يدعو الله عز وجل له بالهداية وأن ينصحه وأن يذهب إليه وأن يسلك الطرق القانونية التي لا تصطدم بالشر. وحذاري وحذاري من العنف، حذاري حذاري من العنف، حذاري حذاري من الخروج عن حد الاعتدال وعن حد الوسطية وعن حد أخذك بحقك بالضوابط الشرعية وبالقوانين. لا حذاري حذاري حذاري. قبل أن أتي إلى القناة حكي لي أن مشاجرة بين رجل وآخر عشان 300 جنيه بتخانقوا مع بعض عشان 300 جنيه هات 300 جنيه اللي عليك لا مش هديك تم مش عارف ايه راح مطلع مطوى غزه ودب 60 ده مات. بعد ما مات على طول واحد جه راح داخل يا عيني على بيت قرايبه بيت العيلة ولقى والد واحد فكر ان والده ده ان الوالد ده هو ابو اللي قتل، اتضح ان مش ابو اللي قتل ده واحد من العيلة تاني خالص، دخلوا عليه وراحوا موتينه قتلوه. تضيع الدماء عشان 300 جنيه تضيع دماء عشان خاطر ارض في 60,000 هذا ده يا الارض تضيع دماء وتدفك دماء وتراق الدماء في سبيل ارض واطيان وبيوت. لا 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 احذر، ليحذر كل مسلم قبل ان يخطو خطوة ان يعمل لها الف حساب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل امرئ مسلم. ونظر النبي يوما الى الكعبة وقال ما اعظمك وما اعظم حرمتك لكن حرمة دم المسلم اعظم حرمة منك، حرمة الدماء. وطبعا دلوقتي لا في امن ولا في قانون ولا في ضوابط ولا في ما فيش، العملية سايبة، اي واحد دلوقتي عاد بياخد حقه، عاد بياخد حقه بالدراع، ياخد حقه بالموت، ياخد حقه بالذبح، ياخد حقه بالقتل، ياخد حقه بالتشريح، ياخد حقه بسفك الدماء وما بيطولش حقه، ده بيخش السجن وده بيخش السجن وخلاص والقضية بتتقفل على كده. ان البلد برضو لسه المركبة ماشية عمالة تتأرجح يمين وتتأرجح شمال لسه. فحذاري حذاري من العنف، حذاري حذاري من الطيش، حذاري حذاري من الخروج عن حد الاعتدال والوسطية والعقل. انا اقول العقل، لابد ان يتعقل الانسان، ان يتعقل الانسان وان يتقي الله تبارك وتعالى. الاخت الفاضلة التي تعاني من الوسواس القهري، الاخت الفاضلة التي تعاني من الوسواس القهري، انصحها اولا بالمحافظة على الصلاة في جماعة، اثنين قراءة سورة البقرة كل ثلاثة ايام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالبقرة، اي اقرأوا البقرة، اقرأوا البقرة فان اخذها بركة، اخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني لا تستطيعها السحرة. نمرة ثلاثة ان تبني حياتك كلها دائما وابدا على اليقين، لا تبنيها على الشك، يعني مش كل حاجة تشك فيه، مش كل حاجة تبدأ تدقائي فيها لدرجة الخروج عن حد الاعتدال والوسطية. خلي الامر طبيعي وخلي الامر منطقي الا ما وردت به النصوص كما في حالة الصلاة، يعني اذا كنت تصلين او اذا كان المسلم يصلي فشك صلى ثلاثة ام اربعة، هنا في الحالة يبني على الاقل، يعني يبني على الثلاث ركعات كأنه صلى ثلاث ركعات حتى لو صلى اربع ركعات يبني على الاقل، ثم يسجد سجدتين للسهو قبل التسليم، فان نسي فليسجد بعد التسليم. لكن مش كل حاجة تشك فيه، الوسواس القهري بيأتي ان الانسان بيشك في كل حاجة، يشك ان الكوبايه دي ممكن يكون دخل فيها حاجة ممكن تموتني، يشك ان كان في حاجة هنا، يشك. لا بلاش الوسواس ده، عايزين نشغله من دماغنا خالص ونلجأ الى الله تبارك وتعالى. محافظة على الصلاة، قراءة سورة البقرة كل ثلاث ايام، المحافظة على اذكار الصباح والمساء، المحافظة على اذكار الصباح والمساء. نمرة اربعة ان تكثري من ذكر الله عز وجل. الاكثار من ذكر الله عز وجل يطمئن القلب ويؤنس القلب ويجعل القلب آمنا مطمئنا. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طب أنا بذكر ربنا يا شيخ بس حاسس ان قلبي لسه كده محجر، حاسس ان قلبي كده لسه قاسي، حاسس ان قلبي كده مفيهوش اطمئنان، عينيا ما بتدمعش، عينيا ما بتبكيش، مش حاسس بخشوع ولا حاسس بقشعريرة. هذا عصب، عصب وفساد ما زال في القلب. المشكلة في قلبك مش المشكلة في الذكر، المشكلة في قلبك مش المشكلة في الذكر. فجاهد نفسك، جاهد نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لازم يبقى فيه مجاهدة، لازم يبقى فيه يعني بذل وعطاء ولجوء إلى الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة تفضل يا أختي. أيوة تفضل حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه اتفضلي يا اختي اتفضلي. السلام عليكم. طيب نكمل ان شاء الله، والاخت تعاود الاتصال ان شاء الله رب العالمين. فالاخت الفاضله جزاها الله خيرا، الله ان يشفيها وان يعافيها، ان تبني حياتها دائما وابدا على يعني اليقين، وان تتجه الى الله عز وجل والا تلتفت. يعني بعد ما تصلي الصلاه بتاعتها تبص كده تلاقي في ميه على ملابسها، ما تقولش اه ده المية دي ممكن تكون نجاسة، ده المية دي ممكن تكون مش عارف ايه. خلاص انت صليتي، خلاص الموضوع انتهى. وهكذا ابني حياتك على هذه الامور، وان شاء الله عز وجل اسأل الله عز وجل ان يشفيك، وادعو الله عز وجل. الاخت الفاضلة بتقول اختي كانت عايزة تجوز ابنها لبنتي بالعافية، والقصة اللي حكتها. طبعا هذا الامر يا اخوة فيه ملام شديد جدا، شديد اللهجة، ولا داعي للمجاملة ولا يعني المواراة في هذا الأمر. أن التسيب في شرع الله تبارك وتعالى يؤدي إلى المهالك. طيب نأخذ الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ محمد اتفضل.
إذا حضرتك
اتفضل يا حبيبي. الحمد لله.
الحمد لله. والله أنا ألو
اتفضل أسمعك. اتفضل.
قصة سيدنا يوسف.
قصة سيدنا يوسف.
أيوة فنم. دي أنا يعني في كل مكان بسمعها. تمام. حتى كمان كنت رايح ميتم من كم يوم سمعتها. بفتح
كنت رايح فين؟
ميتم سمعتها.
طب والميتم بيقرا قصه سيدنا يوسف ليه؟
ها؟
الميتم بيقرا قصه سيدنا يوسف ليه؟
لا انا بقول حضرتك انا صوره سيدنا يوسف.
اتفضل.
ايوه فندم. في كل مكان بسمعها بفتح المصحف صدفه اسمع بلاقيها كتير. تمام؟ اصلي مثلا اي صلاه في جماعه بسمعها. تمام؟ لدرجه يعني 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 جالي هاتف المنام قال لها جالك ولد اسمه يوسف.
جالك يعني هاتف؟
يعني مش عارف يعني.
يعني لقيته جالك رؤية يعني مش هاتف ولا حاجة يعني.
رؤية لدرجة ان انا يعني حبيت سيدنا يوسف لدرجة كبيرة جدا. يعني حاجة يعني حاجة عظيمة جدا.
انت جالك ولد ولا لسه؟
ولد يوسف.
طب سميت يوسف برضه؟
يوسف لدرجة ان انا يعني 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 كنت كل مرة داية ببكي. كل ما 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 اروح مثلا مكان عزاء او حاجة واسمع في الآية ببكي. من كام يوم برضو كنت في صلاة العشاء لقيت الإمام بيقرأ سورة يوسف فبكيت. بكيت جامد مش عارف في ايه.
خير ان شاء الله. تمام. طيب
يعني لو
طيب حاضر اجيبك ان شاء الله. حاضر يا حبيبي. حاضر حاضر جزاك الله خير. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ أحمد اتفضل.
الله يخليك يا شيخ. ازي حضرتك؟
الحمد لله بخير الحمد لله.
ربنا يبارك فيك. الله يخليك. كنت بس عايز اتكلم في موضوع مهم جدا، يعني اتمنى ان الموضوع دوت يكون يعني واخد اهتمام كبير جدا.
اتفضل يا حبيبي. بس استاذن حضرتك بس تحاول تختصر عشان الوقت يعني يقرب على الانتهاء، وعايزين نجاوب على جميع الاستفسارات ان شاء الله رب العالمين.
حاضر يا شيخ. بالنسبة لموضوع المخدرات، المخدرات دي شيء فظيع جدا يا شيخ.
نعم نعم.
الموضوع بقى صعب جدا على فكرة، ومنتشر بطريقة غير عادية بين الشباب.
يعني ان شاء الله اوعدك يا اخ احمد نخلي له حلقة مخصصة ان شاء الله رب العالمين، كيفية يعني العلاج من المخدرات من ناحية القرآن والسنة ان شاء الله.
ربنا يبارك لك. اشكركم بالذات البرشام يا شيخ. الله يكرمك.
نعم
الاخ
نعم.
اللي هو كان عمل معك مداخلة
ايوه نعم
من برشام والكلام ده.
نعم.
يعني هو يحاول ان شاء الله بعون الله ان هو يعني يعني يبتدي يقلل حتى الجرعات اللي هو بياخدها واحدة واحدة، بحيث ان هو يعني لو مش قادر يروح مصحة او كده يحاول ان هو يقلل الموضوع. لان انا مر قدامي تجارب زي ديت صحابي الشباب وكده، شفت ناس كتير اتبهدلت قوي بسبب الموضوع ده، بس الحمد لله ربنا عافاهم يعني.
الحمد لله الحمد لله.
شيخ ربنا يبارك لك دي،
ربنا يبارك لك يا استاذ.
من حضرتك ان فعلا الموضوع ياخد من حضرتك اهتمام اكبر من كده بكتير جدا يعني.
حاضر.
لان الموضوع صعب جدا والشباب للاسف ضايع.
حاضر.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير يا اخ، ربنا يبارك فيك يا رب، مداخله طيبه جزاك الله خيرا. بس انا اختلف معاك معلش في حته تقليل الجرعه، تقليل الجرعه دي انا مش عايز تقليل الجرعه، ان شاء الله يلجا الى الله عز وجل بصدق واخلاص، مش هيبقى في جرعه بالمره كما حدث لصحابه النبي عليه الصلاه والسلام لما نزل تحريم الخمر. تحريم الخمر، يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كان الصحابه يشربون الخمر زي الميه، زي ما بنشرب الميه كده. فما ان نزل تحريم الخمر، ايها الناس الا ان الله قد حرم الخمر، ما دام الايمان اشتغل في القلب، الايمان خلاص بدا يعني شعله الايمان تشتعل في القلب، وحب الله عز وجل تمكن من القلب، واللجوء الى الله تبارك وتعالى، خلاص فرمى الصحابه كؤوس الخمر حتى تحولت شوارع المدينه الى اوديه او الى سيول من الخمر. فان شاء الله اللجوء الى الله عز وجل بصدق واخلاص، والمتابعه لابد يكون في متابعه من الاهل، ياخدوه يمشوه شويه في مكان يشم هواء، يبداوا بالصلاه معاه ان شاء الله عز وجل، احد من الاخوه الافاضل يرقيه بالرقيه الشرعيه، يبدا يخرجه عن الجو ده، ان شاء الله ان شاء الله عز وجل سيكون يعني في اتم الصحه والعافيه، وان شاء الله ان شاء الله يبقى لينا لقاء مخصص لهذا الامر، لانني فعلا احب الشباب حبا شديدا، ويعني اتمنى لكل شاب ان يعود الى الله عز وجل، لان الشباب هم سواعد الامه التي تبني البلاد في كل زمان وفي كل مكان. اقول للاخت الفاضله التي اتصلت بخصوص ابنتها، اقول ايها الاحبه بان المخالفه الشرعيه تؤدي إلى المهالك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قيل: يا رسول الله أرأيت الحمو اللي هو قريب الزوج اللي بيتردد على البيت ده، زي أخته، ده زي أخوها، ده لو كانت عريانة يغطيها، ده لو كان كلام الهايف والفارغ اللي بيتقال ده، هو ده اللي بيؤدي إلى المهالك وبيؤدي إلى المصائب، بيؤدي إلى المهالك وبيؤدي إلى المصائب. إياكم والدخول على النساء. قيل: يا رسول الله أرأيت الحمو لو قريب الزوج؟ قال: الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت، هو اللي بيجي منه الهلاك، هو اللي بيجي منه الدمار، هو اللي بيجي منه الموت، هو اللي بيجي منه تدمير البيوت وتدمير الأسر. فأحذر تحذيرا شديدا من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام ومخالفة الشرع في هذا، ولابد أن نتقي الله عز وجل في أولادنا، نتقي الله عز وجل في بناتنا، نتقي الله تبارك وتعالى في أولادنا، لأننا سنسأل عنهم بين يدي الله تبارك وتعالى. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عز وجل عليه الجنة. فأنا أهيب بالتربية الدينية التي أصلها لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصطفى: لا تخلون، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة، ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وورد عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه لما ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، أنه قيل له: ولو كانت المرأة صالحة، أي إن كانت هذه المرأة تقية نقية منتقبة على تقى وعلى درجة إيمان عالية جدا جدا، وده شيخ فاضل وشيخ تقي وشيخ يعني له باع في الدعوة، قال عمر بن عبد العزيز: ولو كانت مريم ابنة عمران. انتهى، مفيش لف ودوران في شرع ربنا، مفيش مجاملات في شرع ربنا سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل خلق الرجل بطبيعته، طبيعته الغريزية وهي الميل إلى النساء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالنساء فتنة وشهوة ورغبة من النساء من تجذب الرجال إليها. لذا حرم الإسلام الخلوة، حرم الإسلام النظر إلى الحرام، حرم الإسلام الاختلاط المستهتر الذي عن طريقه تأتي المصائب، حرم الإسلام التبرج والسفور الذي يحول الزهاد العباد الأفقياء إلى فساق فجار أشقياء. ممكن نظرة واحدة تضيعك توديك في 60 داهية. فاتق الله عز وجل ولتتق الله تبارك وتعالى. أنا أنصح بأن هذه الأم الفاضلة والولد الفاضل لو هم خايفين على بنتهم يروحوا للولد ويبدأوا يشوفوا الموضوع ويحلوه عرفي، ولأن طبعا وقع في الزنا بهذه الطريقة والزواج العرفي زنا بهذه الطريقة التي ذكرتها. فلتتق الله عز وجل ولتذهب إلى ابنتها ولتأتي بها إلى البيت وتعمل قعدة عرفية ويفصل في هذا الأمر ويؤتى بالعلماء الفضلاء في المنطقة والناس العقلاء عشان يحلوا الموضوع ده. مفيش حاجة اسمها أنا فتحت لها الباب وخليتها تخرج، هي ده عشان خاطر يعني اتغيرت شوية ولا سلوكها شوية أرمي بنتي برة أطلع بنتي برة؟ هذا يعني خطأ شنيع وشيء ستسأل عنه الأم بين يدي الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يرد شباب الإسلام وأن يرد بنات المسلمين إلى دينه مردا جميلا. فحذاري حذاري من التفريط في شرع الله، حذاري حذاري من التفريط في مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، حذاري حذاري من التهاون في هذه الأمور حتى لا تقع الكارثة ونقول يا ريت اللي جرى مكان. نسأل الله عز وجل أن يسر بناتنا وأن يسر أولادنا إنه ولي ذلك القادر عليه. الأخ أحمد أسأل الله أن يعني يجعل بيتهم آمنا مطمئنا. والده انفصل عن والدته شيء طبيعي ما في مشكلة، لكن المصيبة أن الوالد بدأ يقول على زوجته أو مراته المطلقة إنها في الجواز عرفي من فلان وفلان وفلان. إيه ده؟ أنا حاسس إن أنا مش في مجتمع إسلامي، حاسس إن إحنا في غابة من المصائب والبلاء اللي موجود قدامي ده، حاسس إن إحنا في غابة. إيه اللي جرى يا إخواننا؟ إيه اللي حصل؟ فين فين شرع ربنا سبحانه وتعالى؟ فين الأخلاق؟ عاوزين نرجع بيوتنا لشرع ربنا تاني، عاوزين نمشي بخطى ثابتة، عاوزين نتقي الله تبارك وتعالى. طب بالله عليكم الجو اللي عايش فيه الاولاد بالوضع ده بين الاب وبين الام، الاب طلق الام وانفصلوا عن بعض وقامت المشاكل، العيال يتربوا ازاي؟ يتربوا ازاي في الجو ده؟ يعيشوا ازاي؟ الولد يبدا يكون حياته الاسريه ازاي؟ ده كده يتعقد، يتعقد من الزواج ويتعقد من بناء الاسره ويتعقد من المجتمع ويتعقد من البلد. ممكن يروح ميدان التحرير يولع في نفسه، ما هو زهق زهق. ودايما نجيب اللوم على حسني، نجيب اللوم مش عارف على القانون، نجيب اللوم مش عارف على، لا اللوم عننا احنا، احنا اللي فينا العيوب، احنا اللي فينا المشاكل، احنا اللي فينا المصائب، احنا اللي فينا البلاء. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الاخ احمد جزاه الله خيرا هو واخواته يتعاونوا ان هم يبداوا يصلحوا العلاقات، يهدي والده ويكلمه يقول له يابا اتق الله، اتق الله ما تقولش كده على والدتي، اتق الله تتحاسب يوم القيامة، اتق الله مهما كانت دي كانت زوجتك في يوم من الايام، اتق الله ما تقولش الكلام زي كده، اتق الله نزع الناس بتتكلم بسيرتنا ازاي تقول الكلام ده. وينصحه لله تبارك وتعالى ويتعامل معه برفق ولين. لو استطاع ان الهجر بالنسبة للوالد هو اللي هيسنيه ويخليه يرجع عن الكلام اللي بيقوله ده ويبدأ ينضبط، فأنا أقول أن الهجر ربما يكون نافعا، لكن من وقت للتاني تبدأ تتصل عليه وتطمن عليه لأنه والدك ويجب عليك أن تبره. الأخت الفاضلة بتسأل بتقول أختي مريضة وطريحة الفراش ومصابة بالاكتئاب، ماذا أعمل أو ماذا تفعل؟ نقول أيتها الأخت الفاضلة، أيتها الأخت الفاضلة، اعلمي بأن ما فيه ما فيك من الابتلاء، ما فيك من الابتلاء إنما هو المنحة في صورة المحنة، إنما هو المنحة من الله في صورة المحنة، وإنه الأمل في صورة الأمل، وإنه الفرح في صورة الحزن. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده يا شيخ؟ كلام التقيل ده اللي إحنا مش يعني إيه فرح وأمل؟ أيوة، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال البلاء بالعبد، لا يزال البلاء بالعبد. ربنا يبتليك بمرض، يبتليك بفقد ولد، يبتليك بفقد صحة، يبتليك بأي نوع من أنواع الابتلاء، بشرط الصبر أن تصبر وتحتسب الأجر عند الله عز وجل، أنه أن الله تبارك وتعالى ما اختارك وما ابتلاك إلا ليطهرك، إلا ليقربك منه سبحانه وتعالى. لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. الله، يبقى المرض بيطهر بينظف، المرض بيطهر الذنوب والمعاصي. ده أنا بقالي مريضة يا شيخ 5 سنين 10 سنين 20 سنة. يقول أهل العلم: المرحلة الأولى من المرض مرحلة التطهير. مرحلة التطهير يعني مرحلة تكفير الذنوب. عندك ذنوب وعندنا كلنا ذنوب، لما بيجي لك شوية مرض ربنا بيطهرك من الذنوب. لو انت صبرت وانت صبرتي واحتسبت الأجر عند الله، الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري، الحمد لله على أن رزقني لسانا أذكره به، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة الذكر والدعاء، الحمد لله على نعمة البكاء، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على أن أرسل لي محمدا عليه الصلاة والسلام. هتعودي مريضة قد إيه؟ 10 سنين 20 سنة. وبعدها بعد 20 سنة وبعد الوفاة وبعد انقضاء الدنيا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالعبد يوم القيامة بأيأس أهل الدنيا من أهل الأرض. الإنسان اللي كان عنده مرض وعنده فتن ومبتلى وإلى آخره، إلا حصل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيغمس في الجنة غمسة. الله أكبر، غمسة واحدة بس تدخل الجنة كده تشم ريحة الجنة. الله، فتغمس غمسة. العبد المبتلى يا أصحاب المرض، يا أهل البلاء، يا أصحاب الأسرة البيضاء، يغمس غمسة في الجنة، ثم يقال: هل رأيت موسى قط؟ هل رأيت بلاء قط؟ هل رأيت مرضا قط؟ هل رأيت شقاء قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت بؤسا قط. كل حاجة راحت، البلاء راح والمرض اتزاح وكل شيء انتهى وراح، ما بقاش غير الأجر والثواب عند الله عز وجل، ما بقاش غير الأجر والثواب عند الله عز وجل. قيل للإمام أحمد: متى يجد العبد طعم الراحة؟ متى يجد العبد طعم الطمأنينة؟ قال: مع أول قدم له في الجنة، بل تزداد الطمأنينة وتزداد الراحة مع أول نظرة لله عز وجل، مع أول نظرة لله تبارك وتعالى في الجنة تنسي العبد كل بلاء. نظرة العبد لربه جل جلاله، للجبار جل جلاله، للخالق جل جلاله، ينسيه كل بلاء. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال تعالى: لهم فيها ما يشاءون، لهم فيها ما يشاءون، لهم في الجنة ما يشاءون من طعام وشراب ولباس وغير ذلك ولدينا مزيد. المزيد هو رؤية الله عز وجل. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، نعيما وملكا كبيرا. النعيم هو الجنة، من أنهار من عسل مصفى، ومن نهر من لبن لم يتغير طعمه، ومن عسل مصفى، ومن ماء غير آس، ومن خمر لذة للشاربين، وإيش أشجار، وإيش أنهار، وإيش حرعين، وإيش ظلال وارفة. فوق كل ذلك وأعلى من كل ذلك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الملك الكبير هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، هو النظر إلى وجه الكريم جل جلاله، هو النظر إلى الله جل جلاله سبحانه وتعالى. أيها الناس، النبي يقول للصحابة: إنكم سترون ربكم عز وجل يوم القيامة لا تضارون في رؤيته أبدا. فإذا ما دخل أهل الجنة الجنة نادى الله عز وجل عليهم وقال: يا أهل الجنة، فيقول أهل الجنة: لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك. فيقول الله عز وجل: ألا أزيدكم، ألا أزيدكم. فيقول أهل الجنة: وهل هناك زيادة يا ربنا؟ لقد ضيقت وجوهنا وثقلت موازيننا وأعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول الله عز وجل: اليوم، اليوم أحل علي عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وفي رواية أخرى من حديث صهيب الرومي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فيكشف الحجاب بين الأحباب من أهل الجنة وبين ربهم عز وجل، فينظرون إلى ذات الله عز وجل، فما أعطي أهل الجنة نعيما ألذ ولا أحلى من النظر إلى وجه الله جل جلاله. إن كنت ستنظر إلى وجه الله فعلى أي شيء تحزن؟ ومن أي شيء تخاف؟ على أي شيء تحزن ومن أي شيء تخاف؟ الأخ محمد أجبنا على سؤاله. الأخ محمود كان يقول: أنا وزوجتي وعندنا أولاد وعندي عصبية وحلفت بطلاق كذا مرة، أريد أن أتوب. وطبعا سؤاله متضمن للسؤال الثاني: الحج، حججت وكنت صادقا، هل هذا يكفر الذنوب؟ نقول: أيها الأحبة الكرام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، بشرط، بشرط أن يثبت على طريق الله عز وجل، أن يثبت على التوبة، أن يثبت على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. فما عاد وما مر من الإنسان عليه أن يعاهد الله تبارك وتعالى وأن يلجأ إلى الله عز وجل بالتوبة النصوح. أولا أن يندم على ما فات من المعاصي والذنوب. اثنين أن يقلع عن المعصية وعن كل الطرق التي تؤدي إلى المعصية، وأن يكون حذرا بخطوات الشيطان التي تدخل إليه. نمرة ثلاثة أن يعاهد الله عز وجل ألا يرجع إلى الذنوب مرة ثانية. فإذا كانت المعصية بينه وبين العبد أن يعطي العبد حقه، إن كان مالا أعطاه له، إن كان سبه أو شتمه فليسامحه وليعفو عنه وليطلب مسامحته قبل أن يأتي يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ولما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله أوصني أو قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فماذا قال له النبي؟ قال للمصطفى صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فيا أيها الحبيب، يا أيها المشاهدون الكرام، أيها الأخوات الفضليات، استقيموا على طريق الله، استقيموا على التوبة، استقيموا على الهداية، وسألوا الله الثبات والتثبيت. جزاه الله خيرا الأخ أحمد، عمل مداخلة طيبة. الأخ حسن نختم به إن شاء الله: أنا خاطب وعندي 22 سنة وعندي مشاكل بيني وبين خطيبتي. شوف المشاكل دي أسبابها إيه؟ أقوله: إذا كانت أسباب المشكلة مخالفة شرعية فأنت صاحب المشكلة. من الآخر، المشاكل دايما اللي بتحصل ما بين الخاطب والمخطوبة بيبقى فيه مخالفة شرعية، بيبدأ يتعدى الحدود، بيبدأ يزود الحد بين الخاطب والمخطوبة. فالخاطب والمخطوبة ما زال الرجل أو الشاب أجنبي عن الفتاة، لا يصافحها، لا يصافحها ولا يجلس معها بمفرده، ألا تكون هناك خلوة لأنها ليست زوجته، ألا يخرجان سويا وحدهما بمفردهما، أن يقلل من الخروج. حتى الأم ما تعتبرش محرم، أم خطيبتك ما تعتبرش محرم، لأن الأم تعتبر أجنبية عنك والبنت أجنبية عنك. مجرد أن أنت تعقد على البنت يبقى الأم محرمة عليك، يبقى في الحالة دي ممكن تخرج عاد. لكن ما دمت خاطب أخي الحبيب فلا تخرج مع خطيبتك في وجود أمها لأن أمها ليست محرم، لكن لو أخوها كبير مميز أبوها يجوز أن أنت تخرج في أضيق الحدود. فشوف المشاكل إذا كانت مخالفة شرعية فاحذر وابدأ عالج المشاكل واحدة واحدة. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يبارك لكم بهذه الأسئلة. طبعا الأخ محمد جزاه الله خيرا كان بيسأل عن الشغل والعمل وهو إلى آخره، فنقول إن شاء الله إذا سمح لك المدير وكان هذا بإذنه دون أن يؤثر على العمل فليس في ذلك شيء، إلا أنه بعض أهل العلم يعني أجاز بأنك تخرج جزء من المرتب، جزء من المرتب يعني تقدره بقدر الأعمال اللي أنت ما بتروحش فيها، تخرجه من باب الصدقة ومن باب تطهير مالك. كلام واضح، تطهر مالك من الحرام لان عدم روحك للعمل وبتاخد اجر، فالمال كده يعتبر فيه شبهة، فيه شبهة، وإلا تسلك المسالك القانونية وتروح تعمل كومسيون طبي وتعمل عليك كشف طبي وهو إلى آخره. لكن إذا كان هذا يعني المدير سمح لك بكده دون أن يؤثر على العمل فليس في ذلك شيء، لكن خروجا من هذه الخلاف والأحوط أن تتصدق بقدر يعني تقدر هذا المال أو هذا الوقت المقتطع الذي تجلسه في بيتك وتخرجه صدقة، صدقة عسى الله عز وجل أن يسامحك وأن يعفو عنك، ونسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك. آخر سؤال الأخ محمد، طبعا ذكر قصة سيدنا يوسف، كل ما أروح مسجد فلاقي قصة سيدنا يوسف ويعني ذكر بعض هذه الأمور، نقول أن ذلك إنما هو بقدر الله. مش بعض الناس يروحوا جايبين السبحة يقول هشوف بختي او هشوف حظي، يروح ماسك السبحة ويقعد يقول ابو جهل ابو بكر ابو جهل ابو بكر ابو جهل ابو بكر، وشوف اخر حباية هتوصل على ايه. لو طلعت ابو بكر يبقى كده واد مية مية، ولو طلع ابو جهل يبقى لا، هو كده بيثبت ان هو ابو جهل فعلا، هو ابو الجهل نفسه. فمفيش حاجة اسمها بالحظ ومفيش حاجة اسمها كده، كله بقدر الله عز وجل. لكن إذا كانت سورة يوسف محببة إليك تحب تقرأها كثير وهو إلى آخره فليس في ذلك شيء، وكونك أنت تسمي ابنك يوسف فهذا شيء طيب، لكن يعني لا تجري ويعني ما تشغلش عقلك في جزئية يعني إيه السبب وهو إلى آخره، هذا كله بقدر الله تبارك وتعالى. الله أسأل أن يجعل هذه الحلقة خالصة لوجه الكريم وألا يجعل فيها للشيطان حظا ولا نصيبا، وأسأل الله أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. انتظرونا في الحلقة القادمة في مثل هذا الموعد قبله بساعتين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أعمالنا وأن يبارك في أولادنا وأن يبارك في نسائنا وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجه الكريم وألا يجعل فيه للشيطان حظا ولا نصيبا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هون أخي هم الحياة، بصد بما تخفي الشفاء، وارمي حمولك جانبا، هون أخي ودع المصير إلى الإله، هون أخي هون أخي.